بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. هذه ليلة الأربعاء التاسع من شهر صفر لعام 1411 للهجرة، وهذا هو الدرس 88 من دروس شرح بلوغ المرام، وهذا هو القسم الثاني والأخير من مراجعة باب شروط الصلاة، وسنراجع فيه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا جاء أحدكم المسجد، إلى آخر باب شروط الصلاة. وألفت نظر إخوتي وأحبتي الأكارم إلى أنني سوف أتغيب في الأسبوع القادم لسفر عارض، وسنستأنف بعون الله تعالى وتوفيقه وحفظه في الأسبوع الذي يليه، أي أننا سوف نتوقف أسبوعا واحدا فقط. أما في الأسبوع الثاني فإننا سنبدأ في باب سترة المصلي، وسنقرأ فيه 4 أحاديث، أولها حديث أبي الزهيل ابن الحارث رضي الله عنه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، إلى آخر الحديث. وحديث عائشة وصبرة وأبي ذر وأبي هريرة، 4 أو 5 أحاديث في باب سترة المصلي. هذه في الأسبوع بعد القادم، وليبلغ الشاهد الغائب. أما بعد، أما يوم الأحد فهو بحاله، باقٍ بحاله إن شاء الله تعالى. حديث أبي سعيد رضي الله عنه: إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فين عليه، فلينظر، فإن رأى فين عليه أذى أو قذرا فليمسحهما أو فليمسحه وليصلي فيهما. هذا الحديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة، وله قصة. فما هي؟ له قصة. نعم. نعم، هذا سبب الحديث. كان عليه الصلاة والسلام يصلي فخلع الصحابة فسألهم: ما بالكم؟ قالوا: رأيناك خلعت فخلعنا. فأخبرهم أن جبريل أتاه وأخبره أن بهما أذى أو قال قذرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد، إلى آخر الحديث. صحح الحديث جماعة من أهل العلم كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم. وفي الحديث والنووي، وفي الحديث مسألة، وهي مسألة من صلى وعليه نجاسة جاهلا أو ناسيا، صلى وعليه نجاسة يعني على بدنه أو ثوبه نجاسة، إما نجاسة ذكرها ثم نسيها، علم بها ثم نسيها، أو نجاسة لم يعلم بها أصلا إلا بعد أن انتهى من الصلاة. وفي هذه المسألة مسألة من صلى وعليه نجاسة فيها أقوال، ذكرت منهما أهم قولين. الأول: لا، أنا ما يعني تجاوزنا قضية يعني مسألة إزالة النجاسة، وهي شرط. هذه ذكرت فيه 3 أقوال: قيل شرط وقيل واجب وقيل سنة. هذه مسألة يعني شرطية أو مسألة إزالة النجاسة، لكن الآن من صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة. طيب، القول الأول أنه لا إعادة عليه، أنه لا إعادة عليه، يعني سواء صلى ناسيا لذلك ناسيا أو جاهلا، واستدل هؤلاء الذين يقولون لا إعادة عليه بأدلة، منها حديث الباب، فإن الرسول عليه السلام كان في نعله نجاسة وصلى بعض الصلاة غير عالم بها ولم يعلم. ومن أدلتهم أيضا محمد بناء على الأصل. طيب، ومنها نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذه تدل على أنه من صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة ناسيا للنجاسة أو جاهلا بها فإن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، وهذا هو القول الراجح. القول الثاني طالع قول الشافعية وهو المشروع عن الإمام أحمد أن عليه أن يعيد الصلاة، أن عليه أن يعيد الصلاة سواء كان جاهلا بالنجاسة أو كان ناسيا لها، أن عليه أن يعيد الصلاة، والقول الأول هو القول الراجح. المسألة الثانية في حديث أبي سعيد الصلاة في النعال، مسألة حكم الصلاة في النعال، وأول ما ذكرت أن الصلاة في النعال جاء بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس سنن. السنة الأولى أنه كان أحيانا يصلي بها وأحيانا يخلعها، وهذا جاء في أي حديث؟ لا طالع كان يتعمد. السنة الأولى أنه كان يتعمد خلع النعلين، وهذا كما في حديث عبد الله بن السائب الذي حصل عام الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه، يعني تعمد خلعا عليه من أجل الصلاة، فهذه السنة الأولى. السنة الثانية إيش؟ أنه صلى في نعليه، وهذا كما في حديث أنس أنه سئل كان يصلي في نعليه قال نعم، وكما في حديث الباب. السنة الثالثة نعم الأمر بالصلاة في النعال، وذلك كما في حديث نعم حديث شداد بن عوس خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. السنة الرابعة نعم أنه كان أحيانا يصلي في نعليه وأحيانا يخلعهما كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. السنة الخامسة نعم أنه كان عليه الصلاة والسلام يجعلهما أو أمر بأن يجعلهما بين قدميه، لا يجعلهما عن يمينه ولا عن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد فيجعلهما عن يساره، كما جاء في حديثين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. هذه خمس سنن، خمسة أنواع من الأحاديث وردت في مسألة الصلاة في النعال، وبناء عليها ننتقل إلى مسألة حكم الصلاة في النعال. وقد ذكرت أن حكم الصلاة في النعال اختلف فيها العلم على ثلاثة أقوال. الأول لا حكم الصلاة في النعال، القول الأول أنه ياسر أنه مكروه، القول الأول أنه مكروه، هذا مذهب من؟ طيب من يعينه أنه مكروه؟ نقل عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري قالوا يكره للإنسان أن يصلي في النعال لأن مظنة حصول أو وقوع النجاسة فيها. المذهب الثاني نعم محمد نعم القول الثاني قالوا يجوز الصلاة في النعال لكن ليس بمستحب ولا مكروه، لا يثاب ولا يعاقب بل هو جائز، وهذا مذهب جماعة من الفقهاء الشافعي وغيرهم منهم الخطابي ومنهم ابن بطال ومن دقيق العيد وغيرهم أطلقوا الجواز، قالوا في الحديث دليل على جواز الصلاة في النعال وهو ظاهر كلام النووي. طيب القول الثالث أنه سنة وهو قول الجمهور، أنه سنة وهو قول الجمهور، وهذا منسوب إلى كثير من الصحابة والتابعين. طيب الراجح من هذه الأقوال يوسف؟ الراجح أنه سنة، وما هي أدلة الرجحان؟ نعم خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم، وأيضا من الأدلة حديث الباب، وفي دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا كان الغالب على أحوالهم أنهم يصلون في النعال والخفاف، ولذلك استغربوا وخلعوا نعالهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعاله. طيب، نعم، كذلك حديث أنس فكان عليه مصلدا عليه قال نعم. ولكن ذكرت أنه يراعى في تطبيق هذه السنة أمور، يراعى في تطبيق هذه السنة أمور. نريد من أخوة من الجمهور أيضا، هيا أنت من عندك من الجمهور ولا من نعم يا أسف. ها طيب، الأمر الأول الذي راعى أن لا يكون في النعل أذى ولا قدر، فلينظر فيهما، فإن وجد أذى أو قدر مسحهما، إما أن يمسحهما بالأرض أو يمسح إحداهما بالأخرى أو يغسلهما. الأمر الثاني الذي يراعى فهد أن لا يترتب على ذلك تشويش بكثرة الكلام في المسجد والهرج والمرج والقيل والقال أو وجود مفسدة أكبر كسوء ظن الناس بالداعية أو عدم قبولهم منه أو نشوء الأحقاد أو ترك بعض الناس في الصلاة مع الجماعة بسبب هذا الأمر أو كثرة الغيبة وما أشبه ذلك، فلا شك أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، والداعية لا يقصد بهذا حماية نفسه فقط بل يقصد حصول المصلحة في الدعوة، فإن الأمر بينه وبين الناس أكثر من مجرد تعليمهم الصلاة في النعال، هو يريد للناس أن يعلمهم أمور كثيرة في العقائد وفي الفرائض وفي الآداب وفي الأخلاق وفي الواجبات وفي السنن الكبيرة وفي الصلاة في النعلين وغيرها، فهذه واحدة لا تكون هي الفيصل بينه وبينه. الأمر الثالث ما يا صالح، نعم، أن يراعي الأعراف المستقرة عند الناس التي ليس فيها مخالفة ظاهرة، فالناس اعتادوا الآن محافظة على نظافة المساجد وتكليف من يقوم بتنظيفها بكرة وعشيا وهناك موظفون مختصون، فإذا حصل صلاة النعال وهي غير نظيفة أدى ذلك إلى يعني ضرر كبير كما هو ظاهر، لكن يراعي الداعية أن يطبق هذا في مناسبات معينة، كما إذا كان المسجد غير مفروش أو كان أهل المسجد فقهاء لا يعيبون عليه أو كان هذا الإنسان يصلي في الصحراء مثلا أو يصلي في بيته أو مع مجموعة يثق بهم أو ما أشبه ذلك، فإنه يتعمد أن يصلي في نعليه لئلا تندرس هذه السنة. في حديث أبي سعيد رضي الله عنه فوائد أخرى غير مسألة الصلاة في النعال، منها من فوائد حديث أبي سعيد الله وجوب إخبار المصلي إذا رأيت عليه نجاسة، بدليل أن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاسة. ومن فوائده أيضا أحمد أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، خاصة إن كانت لحاجة فإنها لا شيء فيها وليست مكروهة أيضا، فقد تكون واجبة كما في حديث أبي سعيد هذا، فإن تلك الحركة بخلع النعلين ما حكمها؟ واجبة، لأن حركة لإزالة نجاسة على المصلي. وفي فوائد أخرى غير هذه، حديث أبي هريرة إذا وطئ أحدكم الأذى بخفين فطهورهما التراب، أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان، وممن صححه أيضا ابن خزيمة والحاكم وغيرهما. الحديث ذكرت أن فيه علة، فما ما هي علته؟ ما علة الحديث؟ نعم محمد، نعم، في محمد بن كثير الصنعاني، وهو ليس بكذاب ولكن في غفلة شديدة، في غرنة شديدة. أبو حاتم يقول أعطاني كتابه فكان يحدثني، وفي كل حديث يقول حدثنا محمد بن كثير الصنعاني، يعني نفسه، فلم يصل إلى أنه هو المقصود، وهذا من غفلته رحمه الله، وبذلك رد حديثه. ولكن هناك أسانيد ليس فيها محمد بن كثير ولكن فيها علة أخرى، وهي صالح هذه الشواهد في أسانيد أخرى فيها من رواية الأوزاعي قال نبئت أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري، وهذه الحديث منقطعة. على كل حال الحديث له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها، فهو حديث حسن بشاهده. هذا حديث أبي هريرة إذا وضع أحدكم بنعله إذا وضع أحدكم الأذى بنعله أو بخفه، وفي مثل ما سبق في حديث أبي سعيد. بعده عندنا حديث معاوية بن الحكم السلمي الذي رواه مسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن إلى آخر الحديث، وله قصة طويلة. حديث معاوية هذا مشهور ومعروف، قصة لا داعي لذكرها، ولكن فيه فوائد كثيرة. أهم هذه الفوائد فيما يتعلق بالكلام في الصلاة، ما هي الفائدة المتعلقة بالكلام في الصلاة في حديث معاوية بن الحكم السلمي؟ أبو عبد الرحمن، وجوب قراءة القرآن، وجوب التسبيح، وجوب التكبير، وجوب الأذكار المشروعة في الصلاة الواجبة، هذه تؤخذ من الحديث لقوله إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. لكن فيما يتعلق بالكلام في الصلاة، نعم، تحريم الكلام في الصلاة، هذه فائدة لقول لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وأيضا في فائدة أخرى تتعلق بالكلام في الصلاة، عبد الله، نعم، أنه إذا تكلم في الصلاة جاهلا فصلاته صحيحة، لا تبطل بذلك. من الأشياء المشكلة في الحديث والذي التي تكلمت عليها أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن منا قوم يأتون الكهان، قال فلا تأتهم، قال ومنا قوم يخطون، يعني يخطون بالرمل خطوطا يدعون بها علم الغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك، وقلت إن هذا مشكل، لأن بعض الناس قد يتوهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بالخط لمن وافق خطه خط النبي، فما هو أحسن جواب ذكرته على هذا الإشكال؟ يعني صالح، نعم، أن معاوية لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الخط هل هو يجوز أم لا يجوز، إنما سأله عن السبب في كون بعض من يخط يصيب، يعني كأنه قال منا ناس يخطون فيدعون علم أشياء فيصيبون في بعضها، فما السبب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي من الأنبياء يخط بواسطة الغيب، أطلعه الله تعالى على هذا العلم من لدنه، فكان هذا النبي يخط، فمن وافق خطه خط النبي فذاك الذي يصيب ويوافق، مثل الشياطين الذين يسترقون السمع فيصيبون بنسبة كم؟ 1%. فكذلك نقول من يخط قد يصيب بنسبة 1% بسبب أن خطه وافق خط ذاك النبي. وهل هذا فيه دليل على جواز الخط؟ كلا، فإن الخط لا يجوز كما أن الكهانة لا تجوز، وإن كان الكاهن قد يصيب بنسبة 1% والذي يخط يصيب بنسبة 1%، لكن هذا من ادعاء علم الغيب فهو لا يجوز. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه كنا نتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه في حاجته حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم. أولا قول المصنف متفق عليه، هل فيه مؤاخذة أو إشكال؟ هل فيه إشكال محمد؟ ما هو الإشكال؟ نعم، أن البخاري لم يخرج قوله ونهينا عن الكلام، بل قوله ونهينا عن الكلام انفرد بها مسلم. والعجيب أن المصنف انتقد صاحب العمدة المقدسي حين أورد الحديث كما أورده المصنف وقال متفق عليه، وقال كان يجب أن يبين أن البخاري لم يخرج كلمة ونهينا عن الكلام، وهو هنا ذكر الحديث ولم يميز، بل قال متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب، الحديث هل له حكم المرفوع أم هو من قبيل الموقوف؟ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، الحديث كاملة، ها يوسف، له حكم الرفع، لأدلة منها أقول حتى نزل، فإن هذا سبب النزول، وسبب النزول هو حكم الرفع. وأيضا قول أمرنا ونهينا، فإن الآمر الناهي هو الله ورسوله، ومنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها نعم قول كنا نتكلم يكلم أحدنا صاحبه، دليل على أن هذا مشهور عند الصحابة، ويبعد أن يكون الصحابة كلهم يتكلمون في الصلاة ولا يطلع على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا له حكم المرفوع. طيب، مشكلة في الحديث، كيف نوفق بين هذا الحديث الذي يدل على أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالآية بقوله وقوموا لله قانتين، وبين حديث ابن مسعود الذي يدل على أن النهي عن ذلك كما في حديث ابن مسعود المشهور الذي جاء في الصحيحين أنه بعدما جاء ابن مسعود من الحبشة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه السلام وقال إن في الصلاة لشغلا، وهذا يدل على أن النهي عن الكلام كان بمكة، لأن ابن مسعود إما أن يكون جاء لمكة أو كان متأخرا جدا، لأن احتمال أن يكون جاء ابن مسعود مع الدفعة الأخيرة التي جاءت في عام خيبر. فكيف نوفق بين حديث ابن مسعود وبين حديث زيد بن أرقم؟ كيف نوفق بينهما؟ نعم صالح، عدة أوجه. إما أن يقال إن الكلام نسخ بمكة كما قال ابن مسعود ثم أبيح في أول الهجرة ثم مُنع كما ذكر زيد بن أرقم، وهذا مذهب ضعيف جدا. أو نعم الجواب الثاني، قالوا زيد بن أرقم كان صغير السن يمكن يتكلم هو الصغار من الصحابة، وهذا أيضا بعيد. وقيل نعم، وقيل أن هذا مرسل صحابي، يعني زيد بن أرقم ما يذكر أنهم كانوا يتكلمون، لكن أخبر عن الصحابة الذين كانوا بمكة كابن مسعود وابن عباس وغيرهم أنهم قالوا له كنا نتكلم، فقال هو كنا نتكلم، يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا مرسل صحابي. إلى أقوال أخرى كثيرة المرضي من هذه الأقوال. أحمد نعم، المرضي من هذه الأقوال أن يقال ابن مسعود قدم من الحبشة بعد الهجرة إلى المدينة وقبل غزوة بدر، قدم بعد الهجرة إلى المدينة وقبل غزوة بدر. إذن المؤرخون في السير يقولون للمهاجرين من الحبشة قدمتان، يقصدون القدمات الجماعية، أما القدمات الفردية فلا يمنع أن يأتي واحد واثنان وثلاثة أرسالا دون أن يشار إليه، أما الذين يأتون جماعات من الحبشة فهم كانوا أتوا مرتين، مرة في مكة ومرة في السنة السادسة من الهجرة. فلا مانع أن ابن مسعود يكون جاء بمفرده في أول الهجرة فيكون يخبر عما رأى في أول الهجرة، وهو الذي رآه زيد بن أرقم، وهذا أصح الأقوال، ويدل عليه رواية عند الحاكم أن ابن مسعود تعجل، وهناك رواية صحيحة أن ابن مسعود قد شهد بدرا. هذا هو الراجح في الجمع بين حديث ابن مسعود وحديث زيد بن أرقم. ومما يقوي ذلك أن ابن مسعود له رواية أنه قال فأمرنا بالسكوت ونزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، ومثل رواية عند الطبري عن ابن عباس توافق ما ذكره زيد بن أرقم رضي الله عنهم أجمعين. ما معنى قوله كنا نتكلم في الصلاة؟ إيش يتكلمون؟ يعني سواليف سولفون في الصلاة؟ ها ياسر ها يتكلمون لحاجاتهم مثل ماذا؟ نعم نعم، مثل أن يأتي أحدهم متخلف فيسأل الذي بجواره كم فاتني، يقول فاتك ركعتان، وفي أول الهجرة في أول الإسلام كانوا يأخذون ما فاتهم ثم ينضمون إلى الإمام، فكان يقول فاتك ركعتان فيصلي ركعتين ثم ينضم إلى الإمام مثلا، أو يسلم فيرد عليه السلام، أو يعطي فيقول يرحمك الله، أو ما أسبى ذلك. المهم يكلم أحدنا صاحبه في حاجته، لاحظ كلمة في حاجته، وهذا هو اللائق بحال الصحابة رضي الله عنهم. طيب كذلك قوله فأمرنا بالسكوت، ما المقصود بالسكوت؟ نعم ها نعم، أمروا بالسكوت عن الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة، وإلا فإنه ليس في الصلاة سكوت مطلق، بل الصلاة فيها ذكر، فيها إصرار وذكر، أما السكوت المطلق فليس في الصلاة سكوت مطلق. طيب مسألة الكلام في الصلاة، المسألة الفقهية مسألة الكلام في الصلاة، فيما يتعلق بالكلام في الصلاة أجمع العلماء فيها على أمر، فما هو؟ أجمع العلماء فيها على أمر، فما هو؟ نعم نعم، أجمع العلماء على أن من تكلم في الصلاة عالما عامدا ذاكرا ليس لغرض إنقاذ مسلم من هلكة ولا لمصلحة الصلاة فإن صلاته باطلة، فإن صلاته باطلة للأدلة المذكورة. ثم اختلفوا فيما سوى ذلك في أمور، اختلفوا في أمور منها مسألة من تكلم في الصلاة جاهلا، هذا نذكر المسائل بالتدريج. الأمر الأول، من تكلم في الصلاة جاهل، مسلم جديد أول مرة يصلي، فهو في الصلاة يعني تكلم ما يدري أن الكلام ممنوع، فما حكم كلام الجاهل إذا تكلم في الصلاة؟ نعم يا طيب، صلاته صحيحة على القول الراجح. طيب، وهو مذهب الجمهور. والأدلة، ها، حديث معاوية بن الحكم، إذا الصلاة صحيحة بدليل حديث معاوية تكلم جاهلا. ومن الأدلة أيضا، من الأدلة على أن صلاته صحيحة، نعم، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ومثل عفي عن أمتي أو رفع الخطأ والنسيان. ومن الأدلة أيضا، من الأدلة، نعم بعض الثان، أن الكلام كان مباحا في أول الإسلام، أن الكلام كان مباحا في أول الإسلام، فمن لم يعلم بالتحريم لحداثة عهده بالإسلام هو كمن لم يعلم بالنسخ في أول الإسلام. وقد ثبت أن قوم كانوا صلوا إلى غير القبلة، إلى بيت المقدس، قبل أن يعلموا بالنسخ، ومع ذلك كانت صلاتهم صحيحة. فمن تكلم في الصلاة جاهلا فصلاته صحيحة. الثاني، الناسي، ناسي، إنسان عفى الله عنه وعنه، منشغل في صلاته، يفكر في أمر من الأمور، فبعد ذلك يعني سبق إلى فمه كلمة تتناسب مع الفكرة التي خطرت في ذلك، فما حكم الصلاة هذا الناسي؟ نعم، نعم، إذا الناس أيضا صلاته صحيحة، وهذا مذهب الشافعي ومالك ورواية عن الإمام أحمد، خلافا لأبي حنيفة وغيرهم ممن ذكره الترمذي ممن أبطلوا الصلاة. الراجح أن صلاة الناس أيضا إذا تكلم ناسيا الراجح أن صلاته صحيحة، لأنه كالجاهل، لأن الناس في ذلك كالجاهل، ويرفع عنه اللوم في ذلك، عفي عن أمة الخطأ والنسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وبعضهم يستدلون بحديث ذي اليدين أيضا. الثالث، النائم، النائم واحد وهو يصلي نعس في الصلاة، نعس في الصلاة فتكلم بسبب النوم، فما حكم صلاته؟ نعم، ها، صلاته لا تبطل. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن النائم لا تبطل صلاته، وهذا الذي رجحه جماعة منهم ابن قدامة، والذي رجحته أن صلاته لا، النائم تبطل. لماذا؟ نعم، الذي رجحته أنه أن صلاته تبطل لأن وضوءه يبطل، لأنه إذا نام وهو يصلي بحيث أنه تكلم دل على أنه نام نوما مستغرقا لم يبق معه إدراك حتى تكلم وهو يصلي. فالذي نلت إليه أن صلاته تبطل بهذا الكلام إذا تكلم وهو ناسي، بل تبطل بالنوم الذي كان سببا للكلام. الرابع، المكره، واحد وقف على رأسه بالسيف وهو يصلي وقال له أين المال الذي عندك، فقال الله أكبر، ورفع عليه السيف قال إما أن تخبرني بالمال الآن وإلا ضربت عنقك، فقال المال في هذه الغرفة، فما حكم صلاته؟ نعم، الصلاة صلاته صحيحة على القول الراجح عند القاضي من الحنابلة وغيرهم. لماذا؟ القاضي ألحقه بالناس، القاضي ألحقه بالناس، قال إنه من باب الأولى، إن المكره أولى بالعذر من الناس، ولذلك المكره ليس عليه ضمان فيما أسلف، بخلاف الناس فإنه يضمن، فالمكره أولى بالعذر عنده من الناس. وهو الذي رجحته أيضا أنه لا تبطل صلاته، وذلك لأن الإيمان لا يبطل بكلمة الكفر إذا أكره عليها، فكذلك الصلاة لا تبطل بالكلام إذا أكره عليها، ورجح البغوي والنووي بطلان الصلاة بذلك. الخامس، إذا تكلم بكلام واجب لإنقاذ مسلم من هلكة، تكلم بكلام واجب لإنقاذ مسلم من هلكة، رأى شخصا نائم وقد دبت إليه حية أو عقرب خشي أن تلدغه، أو أعمى يشفق أن يسقط في حفرة، أو نار توشك أن تشتعل، فتكلم. فأولا، ما حكم هذا الكلام؟ ما حكم هذا الكلام؟ نعم يا سيدي، يجب عليه أن يتكلم، يجب عليه أن يتكلم إذا لم يمكن التبليغ والتنبيه إلا بالكلام. هذا بما يتعلق بحكم الكلام. طيب، ما حكم الصلاة؟ هل تبطل بهذا الكلام أو لا تبطل؟ هل تبطل أو لا تبطل؟ محمد، نعم، الراجح أن صلاة لا تبطل بذلك، وهو مذهب الحنفية الحنابلة والشافعية، لأنه تكلم بكلام واجب عليه في أصل الشرع، وعند بعض فقهاء الحنابلة والشافعية أنها تبطل بذلك. السادس، ما هو القسم السادس من أقسام الكلام في الصلاة؟ القسم السادس صالح، تكلم لمصلحة الصلاة، لأن الإمام أرتج عليه، وقف قالوا سبحان الله، ركع قالوا سبحان الله، جلس قالوا سبحان الله، سجد قالوا سبحان الله، تحير ماذا يدري، ما يدري ماذا يصنع، راع. فقال بعض المأمومين مثلا وقوموا لله قانتين، هذا لا إشكال فيه لأنه تكلم بالقرآن، لكن ما أراده أن يسجد مثلا ولا تذكر آية أو ما استطاع أن ينبهه بذلك، فاحتاج إلى أن يقول له اجلس مثلا أو تشهد، قال له اجلس أو قال له تشهد وهو يصلي. ففي هذه المسألة ذكرت ثلاثة أقوال. الأول قال طيب أنت ذكرت قولين، القول الأول أنها تبطل، القول الأول قالوا صلاة باطلة، هو مشكور على كلامه لكن قالوا صلاة باطلة ويجب أن يستأنفها، وهذا مذهب الجمهور. القول الثاني أن صلاته صحيحة، أن صلاته صحيحة لأن هذا كلام يعني لا بد منه، فهو مثل من تكلم بكلام الواجب لإنقاذ مسلم. القول الثالث ما فعل؟ نعم، نعم، فرق بعض الحنابلة بين الإمام والمأموم، فقالوا صلاة الإمام لا تبطل بالكلام وصلاة المأموم باطلة، وهذا القول في التفريق بين الإمام والمأموم قول ضعيف لا دليل عليه. وأما الذين قالوا أن الصلاة لا تبطل بل هي صحيحة فهو مذهب الأوزاعي ورواية عن مالك وأحمد، وهو الذي يعني ملت إليه بعض الميت. حديث أبي هريرة التسبيح للرجال، نعم، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتسبيح يقول النساء متفق عليه، زاد مسلم في الصلاة. هذا الحديث له شاهد، ما هو شاهد الحديث؟ له شاهد يوسف، لا حديث شاهده يعني هذا يصلح، لكن ذكرت شاهدا آخر، حديث سهل بن سعد وهو في الصحيحين القصة الطويلة لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الأطلاع بين بني عامر بن عوف وهم يصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من نبه شيء في الصلاة فليسبح الرجل وتصفق المرأة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. في الحديث روايات عديدة. ما حكم التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة إذا نابهم شيء، سواء مما يكون في الصلاة مثل سهو الإمام أو خارج الصلاة إذا أراد الإجل لأحد أو التنبيه على شيء فقال الرجل سبحان الله أو صفقت المرأة، ما حكم هذا الفعل؟ فيه قولان مشهوران. الأول ما فهد؟ الجمهور على أن هذا مشروع للأحاديث الواردة، من حديث أبي هريرة ومن حديث سهل بن سعد وغيرها، وهو الصحيح، وهو الصحيح. القول الثاني عبد الله، نعم، القول الثاني قول الإمام مالك قال يسبحون كلهم، يسبح الرجل وتسبح المرأة، واستدل بحديث من نابه شيء في الصلاة فليسبح فإنه لا يسمعه أحد إلا التفت، فقالوا من نابه شيء في الصلاة سبح من غير تفريق بين المرأة والرجل. طيب، ما هو جواب الإمام مالك على حديث الباب إنما التصفيق للنساء؟ كيف يجيب عليه الإمام مالك؟ أحمد قال هذا خارج الصلاة، يعني التصفيق للنساء خارج الصلاة، وقال أيضا إن هذا على سبيل الذم، إنه على سبيل الذم وليس على سبيل الإخبار. وكيف يرد على هذا القول؟ كيف نجيب على دعوة الإمام مالك رحمه الله؟ نعم يرد عليه بأن فيه رواية بلفظ الأمر فليسبح الرجال ولتصفق النساء، وهذا يدل على أن المرأة مأمورة بالتصفيق كما أن الرجل مأمور بالتسبيح. أبو حنيفة يرى أنه لا يصفق، ولكنه يرى أن الإنسان يسبح من أجل أن يخبر أنه في صلاة فقط. ها؟ إذا صفقت المرأة بطلت. نعم. طيب، هل يجب على الرجل أن يسبح أو على المرأة أن تصفق؟ هل هو واجب؟ صالح، الأول أنه واجب، والدليل على الوجوب؟ نعم قال واجب، لأنه أمر به، فليسبح الرجل وتصفق المرأة، من نبه شيء في الصلاة فليسبح، فقالوا الأمر للوجوب. القول الثاني، القول الثاني أنه مستحب، وهذا المعروف عند الجمهور. القول الثالث أحمد أنه مباح بدليل حديث ابن عمر عند ابن ماجه أن وذكر فيه أنه رخصة، وقال الرخصة تدل على الإباحة فقط، والحديث ضعيف. الراجح، الراجح هل يجب التسبيح أم يستحب أم يباح أم ماذا؟ ما هو الراجح؟ ما فعل مطلقا؟ ما أدري هل ذكرت هذه المسألة أم لا في الشرح؟ ها؟ طيب ما ذكرناها تعلق الآن، ما هو الراجح في هذا؟ ها؟ لا مشروع ما يكفي، لأنه الواجب مشروع أو المستحب مشروع؟ لا. ها؟ نعم، إذن يقال الراجح هو التصفيق، فإن كان يترتب على عدم التصفيق أو عدم التسبيح إخلال بواجب فإن التصفيق أو التسبيح واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل ما لو ترك الإمام واجب من واجبات الصلاة أو ركن من أركانها فإنه يجب على من خلفه أن يسبح أحدهم على الأقل، يسبح من تقوم به الكفاية، لكن إذا كان الأمر لا يترتب عليه ذلك، إما ترك سنة معتاد اعتاد لما قال فعلها أو ما أشبه ذلك أو تنبيه على أمر أو إذن لأحد، فإنه حينئذ يختلف، فقد يكون سنة إذا كان تنبيها على سنة، وقد يكون مباح إذا كان تنبيها على أمر مباح، إذا قد يكون واجبا أحيانا أو سنة أحيانا أخرى أو مباحا في حالات ثالثة. حديث مطرف بن عبد الله رضي الله عنه، رأيت رسول النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز بن الجلي من البكاء، أخرجه الخمسة إلا بن ماجه وصححه ابن حبان كما يقول المصنف. يقول أخرجه الخمسة إلا بن ماجه، ومن هؤلاء الخمسة الترمذي، فهل أخرج الترمذي هذا الحديث؟ هل أخرجه الترمذي؟ يوسف نعم، ما أخرجه الترمذي في سننه، إنما أخرجه في الشمائل، والعادة أن الحديث إذا عزل الترمذي فإن المقصود في سننه، فقول المصنف أخرجه الخمسة يستدرك عليه أن الترمذي ما أخرج الحديث فيما يظهر، إنما أخرجه في كتاب الشمائل وهو كتاب آخر غير سنن الترمذي. وبعده حديث علي رضي الله عنه، كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا، فكنت إذا أتيته وهو يصلي فنحنح لي، رواه النسائي وابن ماجه. الحديث ذكرت أن الخلاصة في الحكم على الحديث أنه عادل، أنه ضعيف، وضعفه من ثلاثة وجوه، فما هي؟ ضعفه من ثلاثة وجوه، أولها نعم العلة الأولى أن في عبد الله بن نجي وهو ضعيف عند الجمهور. العلة الثانية أحمد نعم العلة الثانية أن مثله فيه اضطراب، فهو مرة يقول تنحنح ومرة يقول سبح، والتسبيح ما في كلام، الكلام في النحنح. وكذلك في مثله اضطراب آخر وهو في المثل نعم، مرة عد النحنحة إذنا بالانصراف يعني ارجع، ومرة عد النحنحة إذنا بالدخول، وهذا أيضا اضطراب في المثل. العلة الثالثة هفهد. نعم العلة الثالثة أن الحديث في سنده اضطراب، فعبد الله بن نجي مرة يروي عن علي ومرة يروي عن أبيه عن علي. يمكن يعني نشتق على رابعة أيضا وإن كانت يمكن أن يجاب عنها، وهي الانقطاع أو الإرسال، فإن عبد الله بن نجي لم يروي عن علي، فعلى رواية عن عبد الله بن نجي عن علي يكون الحديث منقطعا أيضا. في الحديث مسائل، منها مسألة البكاء والتأوه، واحد يبكي في الصلاة يبكي ويتأوه وهو يصلي، فما حكم صلاته؟ هل ذكرت أن البكاء والتأوه في الصلاة ينقسم إلى ثلاثة أنواع؟ الأول منها، النوع الأول، نعم يا أخي، أن يكون مغلوبا على أمره. مثل إيش المغلوب؟ يبكي بغير إرادته، مثل واحد يصلي على جنازة، جنازة عالم جليل أو رجل له بلاء في الإسلام، فغلبه البكاء من شدة ما يجد من الحزن، أو حتى هو يصلي عالم بوفاة قريب أو أب، فغلبه البكاء بحيث لا يستطيع أن يدفعه بحال، أو غلبه البكاء من خشية الله، هذا من باب الأول. المهم أن يكون مغلوبا على أمره، هذا ما حكمه؟ صلاته صحيحة ولا شيء عليه، صلاته صحيحة ولا شيء عليه. النوع الثاني من البكاء صالح، أن يبكي من خشية الله، أن يبكي من خشية الله، يستطيع دفعه، نعم لا يستطيع أن يدفعه، لكنه يعني جاءه البكاء من غير تكلف فبكى. نعم صلاته صحيحة على القول الصحيح، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وصاحبي وغيرهما من الفقهاء، أن صلاته صحيحة وهو الصحيح، وهذا مذهب كثير من الحنابلة. خالف في ذلك من خالف في الشافعية، فإنهم يرون أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته. طيب الحالة الثالثة فهد، أيوة، فما حكم صلاته؟ الحالة الثالثة ما سوى ذلك، يعني بكى غير مضطر ولا مغلوب وليس من خشية الله، له مغلوب ولا من خشية الله، فهذا صلاته باطلة، صلاته باطلة. نعم ها كيف ضرب؟ هذا مشكلة. الأخ عبد الله يقول واحد ضرب في الصلاة فبكى، هل تبطل صلاته بهذا البكاء؟ ها ايش رايكم في تفصيل التفصيل؟ طيب نقول ان كان بكاؤه مضطرا، ان كان بكى مضطرا لشده الالم فانه لا شيء عليه، اما ان كان تباكى حتى يظهر ان الضرب موجع كما يفعله بعض الصبيان فهذا صلاته باطله. طيب هذا فيما يتعلق بالبكاء والتأوه في الصلاه. أمر آخر، التنحنح والسعار في الصلاة، واحد يتنحنح في الصلاة. التنحنح أيضا ذكر أن له أحوال، الحالة الأولى من يتنحنح في الصلاة، الحالة الأولى أحمد أن يكون مغلوبا، يعني غلب على ذلك، مثل أصابه سعار لا يستطيع أن يدفعه، فما حكمه؟ صلاته صحيحة ولا إشكال في هذا عند جماهير أهل العلم، وهو الحق الذي لا يجوز العدول عنه بحال. الحالة الثانية عبد الرحمن أن يكون محتاجا إلى ذلك، كمن يعني كان محتاجا إلى أن يتنحنح أو يسعل لإخراج شيء من حلقه أو ما أشبه ذلك، هذا أيضا صلاته صحيحة ولا شيء فيه. طيب الحالة الثالثة أن يكون تنحنح لغير حاجة، فهذا المشهور عند الحنابلة والشافعية أن صلاته باطلة إذا بان حرفان. والصحيح، الصحيح محمد، ولا في معنى الكلام، نعم الصحيح أنها لا تطر بالتنحنح ولا بالسعال ولو لغير حاجة، لأن التنحنح ما هو كلام وليس في معنى الكلام، وليس هناك في هذا الباب أصل يقاس عليه، وإبطال الصلاة مجرد الصوت دعوة لا دليل عليها ولا أصل لها. طيب النفخ في الصلاة، واحد ينفخ في الصلاة يقول أف أف وهو يصلي، ليس على سبيل التعفف والتضجر لكن ينفخ في الصلاة، قد ينفخ شيئا أمامه أو ما أشبه ذلك، فما حكم صلاته؟ نعم يا نعم، إن كان تضجرا في الصلاة فهذا لا يجوز، أما إن كان نفخا فإنه لا يبطل الصلاة، وقد ورد ما يدل على أنه لا يبطلها، وهو نعم حديث عبد الله بن عمرو في صلاة الكسوف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في سجوده. طيب السعال هل ورد له دليل خاص أنه لا يبطل الصلاة؟ من سأل وهو يصلي هل ورد الدليل خاصا أن صلاته لا تبطل بذلك؟ نعم عبد الله، وهو نعم حديث عبد الله بن السائب وهو في مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في صلاة الفجر حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، فهو دليل على أن السؤال لا يبطل الصلاة. طيب الضحك، واحد رأى في الصلاة منظر، رأى مر من أمامه إنسان فعثر بشيء فسقط فضحك هذا المصلي قهقه في الصلاة، فما حكم صلاته؟ نعم إذا قهقه في الصلاة فإن صلاته تبطل بإجماع أهل العلم كما ذكر ابن المنذر وغيره، إذا ضحك في الصلاة. طيب إذا تبسم فإن هذا تبطل، إذا تبسم فإن صلاته لا تبطل بذلك. طيب حديث ابن عمر رضي الله عنه في سؤاله لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين يسلمون عليه وهو يصلي، قال يقول هكذا وبسط كفه، وأخرجه أبو داود الترمذي وصححه. أولا إذا أتيت إلى قومهم يصلون هل تسلم عليهم أو لا تسلم؟ تقول هؤلاء مشغولون ولا أسلم عليهم. نعم ها لا تسلم، هذا قول، قالوا لا تسلم لأنه قد تدعوهم إلى أن يردون عليك لجهلهم أو تشغلهم على الصلاة. والصحيح الصحيح أنه يسلم، لأن الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد عليهم بالإشارة ولم ينكر عليهم ذلك، وكذلك النصوص عمومات النصوص الدالة على مشروعية السلام في الصلاة وغيرها. ومن باب الأولى إذا أتيت إلى قوم وهم صالح وهم في حلقة علم فإنك تسلم عليهم، لكن لا ترفع صوتك، تسلم على من حولك بحيث يسمعونك ويردون عليك السلام. طيب رد السلام من المصلي، أنت تصلي فرد إنسان عليك السلام، كيف ترد عليه؟ ذكرت في هذه المسألة أقوال، أشهرها خمسة أقوال. الأول خلوها بالترتيب. طيب الأول ترد عليه بالإشارة، تشير برأسك هكذا أو بإصبعك هكذا أو بيدك هكذا، والدليل على هذا القول ها فهد نعم عند البيهقي كان يشير برأسه، ورد عن أحمد يشير بأصبعه، وحديث الباب يشير بكفه أو بيده بسط كفه، وكلها تدل على مشروعية رد السلام بالإشارة وهو أصح الأقوال. طيب هذا قول. القول الثاني ياسر أنه يرد عليه بالكلام يقول وعليكم السلام، وهذا قول منسوب لمن؟ منسوب لبعض الصحابة. طيب وما وهل هو صحيح هذا القول؟ قول باطل، سواء صحت نسبته إلى بعض الصحابة أو ما صحت، بل إن رد السلام من المصلي بلفظ عليكم السلام إذا قالوا عليكم السلام عالما فإن صلاته باطلة لأنه خاطب مخلوقا، وإنما تسامحوا لقول لأن السلام يعني فيه ذكر فهو من جنس الأذكار، لكن الصحيح أنه لا يجوز الرد بالكلام بقوله عليكم السلام، بل هو مبطل للصلاة. القول الثالث محمد أنه يرد بعد ما يسلم، وهذا ورد في حديث حسن وهو حديث ابن مسعود عند أبي داود، وفي أنه سلم ثم رد عليه. نعم، وهو حديث حسن. الرابع، قول الرابع أنه يرد بقلبه. الخامس أنه لا يرد مطلقا لا بقلبه ولا بلسانه، وهذا يعني مذهب الذين ذكرهم أبو الذين يقولون لا تسلم، يعني الذين يقولون لا يشرع لك أن ترد السلام، يقول إذا سلم عليك فإنه لا يستاهل أن ترد عليه لا بلسانك ولا بقلبك ولا بعد السلام، فيقول تخسره وتهجره. يا رأيك يعني لو سلم رد عليه بالإشارة، لو سلم رد عليه بالإشارة. طيب، حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، ولمسلم وهو يؤم الناس في المسجد. الحديث متفق عليه. طيب، أنكر المالكية حمل جواز حمل الصبي في المسجد، وتأولوا حديث أبي قتادة جواز حمل الصبي في الصلاة، تأولوا حديث قتادة بتأويلات. بعض المالكية قالوا أن هذا الحديث بالنفل دون الفرق، وهذا باطل لأنه كان يؤم الناس في المسجد. وبعضهم قالوا نبي واحد ثاني لأن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قالوا إيش أنه منسوخ ولا دليل على النسخ، لأن هذا متأخر عن حديث ابن مسعود أن في الصلاة تغلب. وبعضهم قالوا تطوع للضرورة صحيح، وليس هناك ما يدل على الضرورة. وبعضهم قالوا إن أمامة تعلقت بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحملها هو، وهذا باطل أيضا لأنه إذا قام حملها، وفي بعض الروايات ردها إلى مكانها. في الحديث فوائد حديث أبي قتادة، منها جواز حمل الحيوان في الصلاة يعني صبيا أو غيره ولا يضر وجود النجاسة في بطنه. طيب، ومنها أن الحركة اليسيرة في الصلاة لا تبطلها، ومنها أن مرور البنت الصغيرة لا يقطع الصلاة، لأن إذا كان حملها لا يقطع الصلاة فمرورها من باب الأولى. ومنها من الفوائد الرأفة بالصبيان الصغار. نعم، أنا الأصل في الأشياء طهار، والرد على الموسوسين ومذاهبهم الفاسدة المتعنتة. ومنها جواز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، جواز قراءة القرآن من المصحف في الصلاة. طيب، حديث أبي هريرة وهو آخر أحاديث الباب، اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب. الحديث صحاح الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهما، هو حديث صحيح. وفي الحديث جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة، بل استحباب ذلك، وقد يقال بوجوبه إذا كان في تركهما مفسدة. ومن الأحكام المتعلقة بحديث أبي هريرة مسألة العمل في الصلاة، وقد ذكرت أن العمل في الصلاة ينقسم إلى كم قسم؟ 4 أقسام. القسم الأول، لا ورث بديت للمحرمة، ورث بديت للمحرمة لا بأس. القسم الأول الحركة المحرمة، مثل ماذا؟ نعم، الحركة الكثيرة المستصلة لغير حاجة، هذه محرمة وتبطل الصلاة. واحد يصلي فيتقدم ويتأخر ويشتغل بالمرزام ويعبث بأصابعه وينظر للساعة ويتلفت يمنى ويتلفت يسرى، هذا صلاة باطلة. القسم الثاني أحمد، يقابل ذلك الحركة الواجبة في الصلاة، وهي نعم الحركة الواجبة لفعل واجب، مثل يتحول جيل وترى صلي شمال فاضطر إلى جهة القبلة مثلا. ومثله أيضا الرصد، هل ذكرنا تحول إلى القبلة أيضا من الحركة الواجبة في الصلاة يوسف؟ الواجبة من الحركة الواجبة مثل الحركة لإزالة النجاسة كما في حديث أبي سعيد الخدري مثلا، هذه حركة واجبة. القسم الثالث حركة مستحبة، مثل ماذا؟ مثل قتل الأسود في بعض الحالات أو في كثير من الحالات، ومثل سد الفرجة في الصلاة، هذه مستحبة. القسم الرابع حركة مكروهة، وهي مثل الحركة اليسيرة لغير حاجة، حرك واحد يتحكك في الصلاة أو مثل ما ذكرنا يصلح المرزان ثم يعود إلى سكوه، فهذه حركة يسيرة لغير حاجة، هي حركة مكروهة، وهي مثل ماذا؟ لا بأس، لا بأس، يمكن أن يقال بأن هذه حركة مباحة قليلة لحاجة، لا بأس. نعم نعم، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها أمامه، فكونه يحملها دليل على أنها لا تبطل الصلاة، لأن الحمل يعني أبلغ وأقوى من المرور. نعم نعم، هذا ضعيف الحديث الورد أنه جاء الولد فرده فرجع، فجاءت البنت فردها فغلبته وقال هن أغلب، هذا حديث ابن مسلمة، هذا ورد لكن في ضعف. على كل حال أكرر ما ذكرت في مطلع الدرس الأسبوع القادم، درس بلوغ المرأة فقط يتوقف، ونستأنف في الأسبوع الذي يليه خمسة حديث من باب سترة المصلي. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير، وأن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.